tonight. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية. أهلا بكم أنتم يا عسكر الرايحين وزهر البساتين في هذه الإطلالة المباشرة عبر برنامجكم عناية، والذي نسعد فيه باستضافة الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي بكلية الطب الحرسي الوطني. أهلا دكتور خالد.
أهلا، حياك الله، مرحبا.
الله يبارك فيك ونسعد بك. أهلا وسهلا.
أنا كذلك سعيد بكم وبالإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك. طبعا مشاهدنا الكريم، سيكون الحديث عن العلاج بالسكينة النفسية، تطبيقات عملية. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر تباعا من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. دكتور خالد، دعني أبدأ معك وندلف إلى موضوع هذا اللقاء، حديثنا عن العلاج بالسكينة النفسية، تطبيقات عملية. بداية، ما المقصود بالعلاج بالسكينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العلاجات عموما، علاجات الأمراض النفسية أو حتى الأمراض العضوية، لها مسارات متعددة.
نعم.
الطب المعاصر وعلم النفس المعاصر، علوم النفسية المعاصرة عموما، تركز على الجوانب المادية الفسيولوجية البحتة.
جميل.
وفيها حققت نجاحات جيدة، ويعني وظهرت فيها إيجابيات كثيرة ومدارس جيدة، لكن هناك جوانب مفقودة في الطب المعاصر.
نعم.
وفي العلوم النفسية المعاصرة عموما، من ضمنها الجوانب المعنوية المتعلقة بالجانب غير المادي من الإنسان.
نعم.
ومن ضمنها السكينة. السكينة طبعا مفهوم قرآني، ورد في القرآن وفي السنة، وهو يدور هو 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 جانب معنوي يدور حول معنيين كبيرين.
نعم.
الأول السكون الداخلي والسكون الخارجي. السكون الداخلي بمعنى أن يكون الإنسان لديه قدرة عالية أو مهارة عالية من السكون والصفاء الداخلي في القلب والذهن، شعور داخلي يغمر الإنسان من الراحة الداخلية غير الجسدية. والقيد هنا غير الجسدية مهم، لأن السكينة كلها لأن السكينة كلها تدور حول الجوانب المعنوية غير المادية غير الجسدية. الجزء غير الجسدي من الإنسان،
سيكولوجي،
غير الجسدي من الإنسان. الجزء الروحي،
لأن النفسي،
النفسي بمفهومنا نحن، لأن النفسي أيضا للأسف علم النفس المعاصر يترجمه بمنظور فسيولوجي أيضا،
يعني يفرق بين النفس والروح.
صحيح صحيح، هذا صحيح. الجزء الآخر من السكينة هو السكينة الخارجية والسكينة الظاهرية. السكينة في الانفعالات، السكينة في التصرفات، في الأفعال، في الأقوال، إحساس خارجي من الهدوء والاسترخاء العام الذي يسيطر على جسد الإنسان.
إذا هي مرادف للإطمئنان؟
نعم، هو بين السكينة والإطمئنان تداخل، أحدهما أكبر من الآخر في مواقف، وأحدهما أصغر من الآخر في مواقف.
نعم. إذن هذا ما يخص العلاج بالسكينة. العلاج بالسكينة أنواع، ورح يظهر معنا عبر الشرائح بعد قليل بإذن الله. فهو علاج بالسكينة الدينية والنفسية والسكينة الحياتية والاجتماعية. خلينا أخذها واحد واحد.
جيد، خلينا نبدأ بس أعطي تعريف عن مكونات برنامج العلاج بالسكينة.
جميل.
واللي هي الثلاثية، هذه هي الثلاثية، كل واحد منها اثنين، تقريبا ست مكونات. المكون الأول السكينة الدينية.
جميل.
المكون الثاني السكينة النفسية. المكون الثالث السكينة الحياتية والاجتماعية.
نعم.
وأنا ودي كذا نستعرضهم سريع.
فضل.
حتى المشاهد والمشاهدة يأخذ يعني تصورا مجملا.
نعم.
السكينة الدينية تشمل قضية، تشمل الإيمان.
نعم.
تشمل الإيمان وتشمل العبادة.
نعم.
بمعنى كيف نستطيع أن نحصل السكينة والراحة والهدوء من الإيمان.
نعم.
كيف
واليقين.
واليقين أحد نعم. مفردات الإيمان، وكيف نحقق السكينة والطمأنينة والراحة الداخلية من العبادة.
نعم.
هذا السكينة الدينية. السكينة الثانية السكينة النفسية، سنتكلم عن سكينة الهدوء،
وهي على الشاشة الآن الشريحة.
سكينة الهدوء والاسترخاء العام.
نعم.
يعني كيف يكتسب الإنسان السمة التي تجعله هادئا في معظم الأوقات.
جميل جميل.
كيف يكون هادئا في معظم الأوقات؟ نحن نفرق بين السمة والحالة. السمة هي صفة تطبع بها الإنسان فصارت دائمة له.
نعم.
أما الحالة فهي في مواقف معينة
زي يعني الأعراض
في مواقف معينة يستعمل هذه السمة. الأمر الآخر السكينة وقت والثبات وقت الأزمات والشدائد والمصائب أو من ناحية الأوجاع ناحية الجزء العضوي من الإنسان، السكينة في مواجهة الآلام العضوية أو الأمراض التي لا علاج لها إلى آخره. السكينة الحياتية والاجتماعية هنا يأتي المنظور الإسلامي الشمولي في علم النفس، إنه طريقة حياتنا لها دور، لها انعكاس ودور.
صحيح.
على نفسياتنا. فهنا سنتحدث سريعا عن البساطة في العيش ومفهوم الزهد والقناعة والرضا، مفهوم السعادة. سنتكلم عن الحياة المادية والحياة الشهوانية، وسنتكلم عن السكينة في التعامل والسكينة في أعمال البر.
جميل،
نأخذها واحدة.
تفضل.
بسم الله. نبدأ بالسكينة الدينية.
نعم.
السكينة الدينية كما قلنا أنها ركنان، إيمان عميق وعبادة خاشعة.
نعم.
وهي مبنية على فكرة جوهرية، وهي أنه ليس مجرد كونك مؤمنا فإن هذا سيترتب عليه مباشرة السكينة.
نعم. جميل.
وليس كونك تؤدي العبادات فإن هذا سيترتب عليه مباشرة حصولك على السكينة النفسية.
جميل.
لكي تحصل السكينة النفسية
تؤديها كما أمر بها
من الإيمان مثلا، يجب أن نعرف ما هي الخصائص التي تجعل الإيمان يحقق فينا السكينة.
رائع.
وفي العبادة سنتكلم ما هي الخصائص في العبادة أو الصفات أو المواصفات في العبادة التي تجعل العبادة قادرة على توليد السكينة. لأنه يأتي أحيانا أناس يقول طيب حنا نصلي لكن أو نقرأ القرآن لكن ما نشعر بهذا الذي يتكلم عنه المشايخ مثلا. هو السبب هو أننا نحتاج كما أننا نعلم الناس أحكام الصلاة
والوضوء
نعلمهم كيف يستفيدون نفسيا من
العبادة.
نتكلم عنها بإذن الله.
نعم. فضل.
نبدأ بالإيمان. طبعا أنا لست متخصصا في العقيدة ولا أريد أن يعني أن أناقش الإيمان من منظور ديني،
من منظور نفسي،
من منظور شرعي، وأحب أن أناقشه من منظور نفسي قدر ما أستطيع. أنا أعتقد أن الإيمان لكي يحقق الفائدة النفسية فلا بد له من ثلاث صفات.
نعم. وهي
الصفة الأولى أن تكون المعرفة بالله عز وجل معرفة يقينية إيجابية شاملة، وهذا يأتي اليقين هنا، اليقين والمعرفة. الثاني، الشرط الثاني للإيمان لكي يكون محققا للسكينة، يجب أن يصاحبه أو أن تصاحبه حركة قلبية.
جميل.
يجب أن يتحرك الإيمان في القلب.
حضور.
يجب أن يتحرك الإيمان في القلب الذي هو أحد معانيها الحضور. ترى أنا دقيق في المصطلحات فيعني أحيانا تقول مصطلح أنت فيعني أعيد النظر فيه.
لا، من الحين أصير أدق.
إيه لأن الحضور سنتكلم بعد قليل عن الحضور. الشرط الثالث وهو أن يكون الإيمان ممارسا. ممارسة الإيمان في الحياة، أن يكون الإنسان لديه قدرة على استحضار الإيمان في المواقف الحياتية المتكررة.
نعم.
وبالتالي يصبح الإيمان من مجرد يتحول الإيمان من مجرد معلومات أو كم معرفي إلى 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 ممارسة حياتية. يتحول الإيمان إلى ممارسة حياتية. وأن تلاحظ مثلا في كتب العقيدة علماء أهل السنة يؤكدون وأحيانا يعني بقوة على قضية أن الإيمان ليس مجرد التصديق.
نعم. فهو عمل وقول،
وهذا ليس نقاشا فلسفيا.
نعم.
هذا تأكيد منهم على أن الإيمان يجب أن يكون ممارسا،
يترجم
على الواقع. نعم. لكي يحقق الإيمان من جهة شرعية، ومن فيما يهمنا يحقق الفائدة النفسية من الإيمان.
نعم.
سريعا نأخذها واحدة. الموضوع هو طويل وهو جزء من مشروع بحثي كبير.
نعم.
أنا أحاول أن أختصر قدر ما أستطيع، وإلا يمكن كل موضوع فيه يحتاج إلى نقاش طويل. اليقين عمق التصديق، عمق المعرفة بالله عز وجل. يعني الإيمان هو ليس مجرد أن تحفظ متونا في العقيدة.
صح.
هي علاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى، هي نوع من أنواع العلاقة بينك وبين الله، هي قدرتك على الوصول إلى درجات متقدمة في المعرفة بالله، وتشمل مجموعة أشياء. أولا في المحتوى، كلما كان الإنسان أعرف بالله كلما كان هذا الإيمان قادرا على الانعكاس عليه.
الله.
أما إذا كان الإنسان جاهلا بما يؤمن به أصلاً
سطحية
أو تكون معرفته بالله عز وجل معرفة سطحية أو تكون علاقته بالله علاقة عابرة علاقة بالوراثة، فإن هنا ما لا يترتب أثر الإيمان النفسي على على الإيمان. هذا ما يتعلق بالمحتوى، مقدار معرفتك بالله، وهذا يمكن زيادته بأشياء كثيرة، بالقراءة، بالاطلاع، بقراءة القرآن، بالتعرف على الله عز وجل، بالتعلم عموما. التعلم عموما سواء كان التعلم بالمسطور كما يعبر المتقدمون، المسطور اللي هو الكتب، أو التعلم بالمنظور
المشاهدة والتأمل
وهو الحياة، وسنتكلم عن هذا لأهميته النفسية. الثاني للإيمان يجب أن تكون نوعية هذا الإيمان نوعية مميزة. بمعنى أن 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 صورة الله تعالى في قلب الإنسان لها أثر كبير على نفسيته. هناك أبحاث أجريت حتى على النصارى مثلا، إنه كلما كانت صورة الإنسان على عن الله عز وجل صورة إيجابية، كلما كان هذا الأثر أثره النفسي أفضل. يعني أنت تلاحظ مثلا، يعني لماذا القرآن مليء جدا بالكلام عن أسماء الله وصفاته؟
نعم صحيح، ليحبب الناس في ربهم،
ليعرف الناس ويحببهم إلى الله عز وجل. كلما كانت، بالمناسبة القرآن هو الكتاب الديني السماوي والديني عموما الوحيد الذي يصف المعبود هو الله سبحانه وتعالى بما جاء في القرآن.
نعم، بصفات الكمال والجلال.
يعني لو أنت تقرأ مثلا في التوراة أو في الإنجيل أو في كتب الهنادك أو غيرهم، وتقرأ كيف يصفون معبوداتهم، وتقارن بالوصف الذي جاء عن الله عز وجل في القرآن، تعجب أشد العجب. وهذا يعرفه المهتمون بمقارنة الأديان. والسبب في تركيز القرآن على تكرار أسماء الله وصفاته وتنويعها، بل التداخل بينها، هناك أسماء وصفات متداخلة بينها، الهدف هو أن تكون الصورة، صورة المؤمن عن الله عز وجل صورة إيجابية.
نعم، فلما يعلم العبد أن الله هو الرازق وأنه هو العليم وأنه هو السميع، فيعلم أن اضطراره إليه وحاجته لما يرفع كف الضراعة كلها ستغير من حاله في إقباله على العبادة.
صحيح صحيح، يعني كلما كانت صورة المعبود وهو الله سبحانه وتعالى إيجابية طيبة، كلما كان الأثر النفسي
جميل
أقوى وأرسخ.
نعم،
هذا ما يتعلق به. نحن نحاول نختصر قدر ما نستطيع. هذا ما يتعلق بالتصور الإيجابي عن الله عز وجل.
نعم.
الثالث قوة القناعة.
بإيش؟
بمعنى قوة القناعة بصدق وصحة الإيمان.
جميل.
بمعنى أنه من المعروف الآن حسب الأبحاث أنه كلما كان مستوى الشك، مستوى التردد، مستوى عدم القناعة المطلقة بالإيمان، كلما ضعف التأثير النفسي للإيمان. ولذلك هذا يترتب عليه عدة أمور. أولا يترتب عليه أنه على الإنسان أن يعمق ويكرس من الوسائل التي تزيد من قناعته وقوة تصديقه بالله عز وجل.
نعم، وهي الوسائل،
الوسائل الاطلاع، القراءة في الكتب التي تعزز الإيمان وليس في الكتب التي تبعد عن الإيمان. يعني مثلا ما دام أنت أردت أن نسترسل نسترسل، الآن هناك موضة عند الناس أنك اقرأ اقرأ اقرأ، هذه الموضة ليست دقيقة 100%.
نعم،
لأن أي شيء تقرأ يؤثر عليك.
نعم، مثل الأكل، في أكل ضار وأكل نافع،
أي أكل يؤثر عليك، أي قراءة تؤثر عليك. لذلك يجب أن تكون قراءاتك فيما يعزز الإيمان لا فيما يضعف الإيمان.
نعم صحيح،
أن تكون قراءاتك فيما تقوي الإيمان.
نعم،
لا فيما يجلب إليك الشك والحيرة.
نعم صحيح.
وكلما قرأ الإنسان، يعني ما هي مشكلة الفلاسفة عبر التاريخ؟ أنهم يبحثون عن أنهم يقرؤون باستمرار ويطالعون باستمرار
ما يزيد حيرتهم. نعم،
وأنت جزاك الخير، أحيانا تأتي بخاتمة الجملة تريحني في التفكير. ما إيش قلت قبل شوي؟
ما يزيد حيرة الفلاسفة،
ما يزيد حيرتهم. هذه نقطة مهمة، ولذلك يجب على الإنسان أن ينتبه لمطالعاته، لمشاهداته، لقراءاته، أن ينتبه للمدخلات. هل هي مدخلات تعزز الإيمان، تقوي الإيمان؟ أنا في رضي أنها ثلاث درجات. الدرجة الأولى مدخلات تعزز وتقوي الإيمان بالله عز وجل، يعني فعل إيجابي.
نعم، مثل الذكر وقراءة القرآن، التأمل،
القراءة فيما يعزز ويقوي الإيمان. سواء كانت الكتب الشرعية، سواء كانت الكتب الفكرية، سواء كانت الكتب الاجتماعية، القصص إلى آخره، حتى الروايات، حتى الروايات.
نعم.
يعني كل ما تقرأه يؤثر فيك. فالروايات التي تقرأها إذا كانت روايات مليئة بالشك والجنس والتشك والأفلام المشاهدات
فستمرض بهذه الأمراض.
فستمرض. الدرجة الثانية وهي هذه، أن يكثر الإنسان من الاطلاع على أبواب الشبهات، ثم يأتي يقول حلول الشبهات. طيب أنت الذي أوردتها على نفسك. الدرجة الثالثة وهو الموقف السلبي، وللأسف هذا يمثل جزء كبير من الناس، يعني لا يبذل جهدا إيجابيا موجبا زائدا ليقوي إيمانه. هو على الإيمان الذي درسه في المدرسة ربما، أو أخذه من والديه واكتفى بهذا، فبالتالي مع الزمن
قد تعرض عليه بعض،
يعني يتقادم في العمر لكن لا يترقى في المعرفة.
وهذا إشكال، فتتشابه عنده الأيام،
وهذا إشكال، لأن الإنسان يكبر في السن لكن لا يكبر في الإيمان.
نعم.
يكبر في السن ويزيد عمره لكن لا يزيد إيمانه، لأنه لا يسعى في زيادة ما يقوي إيمانه.
وهذا حتى دكتور في الأمور الحياتية، تجد بعضهم يقول أنا عندي 15 سنة خبرة في مثلا في التعليم أو في الإدارة، هو إذا لم يطور نفسه فهي سنة واحدة تكررت 15 عاما.
أحسنت.
يعني فهي أيام متشابهة روتينية مملة.
صحيح، وهذا ينطبق على الإيمان، يعني الإيمان ما لم يتجدد، يعني مفهوم تجديد الإيمان لماذا هو مركزي في لدينا في المنظور الإسلامي؟ بسبب هذه النقطة.
نعم.
وهي أن الإيمان يحتاج باستمرار أن تجدده،
واصبر نفسك مع الذي،
لأن الإيمان الذي كان قبل 10 سنوات إذا لم يجدد يبقى كما هو.
نعم.
وربما ينقص مع الوقت. يدخل في هذا نقطة أخيرة وهي ما يتعلق بالتسليم بالأحكام الشرعية، لأن التسليم بالأحكام الشرعية مرتبط بارتباطا قويا جدا بقوة
الإيمان
وقناعة الإيمان. إذا كنت أنت ترى أن الأحكام الشرعية، لأن الإسلام بالذات مميز عن بقية الأديان أن الأحكام الشرعية متداخلة مع الحياة،
أنها من عليم خبير،
أنها متداخلة مع الحياة، فهي ممارسة يومية. فإذا كان كلما جاء حكم شرعي تشكك فيه، وأنا عبرت هنا عن أمرين، الأمر الأول الاعتراض والثاني الامتعاض. الاعتراض هو أن يعترض على 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 صحة الحكم الشرعي.
لا.
أما الامتعاض فهو أن يستثقل الحكم الشرعي.
نعم. وهنا تبدأ الوسوسة والاضطراب.
استثقاله للحكم الشرعي يجعله يجعل هذه الممارسة الدينية لا تحقق أثرها فيه. هذا الجزء الأول يبدو أننا أطلنا فيه وما يتعلق باليقين.
نعم. أخذ فقط اتصال وأرجع لك.
تفضل.
معليش. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. معنا أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن المقدم مزكوم، قول حبيبي تسمعنا؟
نعم نعم.
تفضل يا الغالي، أهلا وسهلا.
حياك الله طال عمرك.
وفيك.
الله يجزاك خير. ممكن سؤال الله يسلمك؟
تفضل دكتور يسمعك.
أنا بسأل الفرق بين القصر والجمع، يعني متى يكون القصر ومتى يكون الجمع؟ في
الأسبوع
الماضي كان في نقاش طويل حول ذلك الشيخ.
بينه؟ أنا ما أسمع شباب، لو تعطوني في السماعة مهندس الصوت، تعطيني في السماعة كرما. إيش يقول مخرجنا؟ أعد السؤال يا أبو عبد الرحمن.
أقول الفرق بين القصر والجمع طال عمرك، الله يحفظنا وإياك.
حبيبنا، هذا ليس برنامج للفتوى، نحن حديثنا عن السكينة النفسية،
القصر والجمع.
نعم. إذا شيء نفسي أو استشارة نفسية أهلا وسهلا بك حبيبنا أبو عبد الرحمن، وبرنامج جواب الكافي يوم الجمعة والأحد على قناة المجد. تسلم حبيبي، الله يسعدك. تفضل دكتور.
طيب الجزء الثاني ما يتعلق بالإيمان، وهو حركة الحركة القلبية بالإيمان، يعني يكون الإيمان متحركا في القلب، وهذا هو الذي يتكلم عنه المتقدمون ويسمونه أعمال القلوب. بمعنى أن المشاعر الإيمانية، هناك نوع من المشاعر اسمها المشاعر الإيمانية أو الانفعالات الإيمانية، للأسف أنها يعني علم النفس المعاصر لا يعني بحكم طبيعة يعني المنظور الذي ينطلق منه لا يهتم كثيرا بهذه المشاعر، لكن هي جزء أساسي من 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 من, من الانفعالات البشرية.
نعم. ولا مناص منها.
ولا مناص منها، ولا مناص منها إلا إذا كبتها الإنسان وكتمها. فهذا هو
لكن ستنفجر في مكان آخر.
هو حديثنا هنا أنه يجب أن تنشط هذه المشاعر. ونقصد بمشاعر الإيمانية تعظيم الله عز وجل، التقديس، الإجلال، ما يتعلق بالمشاعر المرتبطة بالتعظيم، المشاعر المرتبطة بالشعور بمعية الله وقرب الله والتأييد الإلهي، المشاعر المرتبطة بحسن الظن بالله والرجاء، المشاعر المرتبطة بالمحبة والشوق والاشتياق، المشاعر المرتبطة بالسكينة والصفاء وطهارة القلب والفرح القلبي، المشاعر المرتبطة بالرضا الداخلي، القناعة، الشكر، المشاعر المرتبطة بالخشية، بالخشوع، بالرقة، بالانكسار. جميل. كل هذه المشاعر يجب أن 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 تتحرك ليتحقق الأثر النفسي للإيمان، وهذا يحصل بمجموعة أشياء يتعلق يتدرب عليها الإنسان، منها مثلا التأثر، مثل قصة عمر رضي الله عنه لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر يعني أخبرني ما حصل، فإن كان بكيت وإلا تباكيت.
يدرب الإنسان نفسه،
يدرب الإنسان نفسه. الاستشعار هو جلب الشعور، التعرض لما يثير المشاعر الإيمانية.
نعم.
التعرض من المقاطع والكتب والأشرطة والقصص والسماع والمحاضرات وإلى آخره.
نعم.
هذا ما يتعلق بالحركة القلبية في الإيمان. النقطة الأخيرة في الإيمان وهي حضور الإيمان في الحياة، ممارسة الإيمان في الحياة. واختصارا نقصد به أن يبذل الإنسان جهدا كافيا لزيادة إيمانه وتقويته عبر ممارسات عملية مندمجة في نظام الحياة اليوم، بحيث يعني هو أصلا هذا قائم على فكرة الممارسة الخبروية، أن التعلم بالممارسة، التعلم بالتجربة، ويدخل في هذا التذكر المستمر، بمعنى تذكر والاستحضار هو فكرته تقوم على القدرة على استحضار المفاهيم الإيمانية في المواقف المناسبة.
مثل
مثلا أبسط مثال، تمشي في الطريق كاد أن يحصل حادث،
طيب
أنجاك الله منه، هذا موقف مناسب جدا لاستدعاء مجموعة كبيرة من المفاهيم الإيمانية،
رحمة الله معية الله
إلى آخره. مواقف أكبر من ذلك، مرض الإنسان، المرض بحد ذاته فرصة ليستحضر الإنسان مجموعة من المعاني. نجح في الدراسة، فرصة ليستحضر مجموعة من المعاني. تزوج، فرصة يستحضر مجموعة من المعاني. رزق بمولود، يستحضر فرصة ليستحضر مجموعة من المعاني. فهي أحداث معتادة أو أحداث غير معتادة. مثلا حتى يعني التفكر، مثلا التفكر في المنظور، هو التفكر لو لاحظت في القرآن، كل التفكر الذي في القرآن هو أمر بالتفكر بأحداث معتادة، طلوع الشمس، نبات الشجر، نزول المطر، ولادة المولود، وفاة الإنسان، حياة الإنسان، هذه الأحداث المعتادة. قدرتنا على جعل هذه الأحداث المعتادة المتكررة فرصة للربط بالمفاهيم الإيمانية يجعل الإيمان ممارسة خبروية يتحقق الأثر النفسي منها على الإنسان.
هذه السكينة الدينية، احنا سنأتي للسكينة النفسية، لكن استأذنك في اتصال معنا. عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي، مرحبا.
شكرا بالخير أخوي ناصر.
الله يسعدك حبيبي، أهلا وسهلا.
أسألك وعلى الدكتور خالد.
الله يرضى عنك يا رب.
الله يبارك فيك، شاكرين هالحلقة، الحقيقة حلقة مميزة الحقيقة مع الدكتور خالد.
حبيبي الله يسعدك، تفضل يا عبد الله.
الله يسلمك. الحقيقة الدكتور أجاد وأفاد وذكر الحقيقة أشياء مفيدة جدا ونافعة. نعم. عن مسألة أن المسلمين أو المسلم الذي يأخذ إيمانه بالوراثة.
نعم.
والتعلم في المدرسة فقط ولا يكون هناك إيمان إيجابي. أرجو أن يفصل الدكتور أو يبين لنا مسألة الانفصام بين الإيمان والسلوك السيء الذي نراه من كثير من المسلمين.
نعم.
يعني تجد إنسان ما شاء الله سلوكه جيد في الصلاة في المسجد، لكن أحسن خارج المسجد تجد إنسان آخر متغير. صحيح.
وهذا فصام نكد. عندك سؤال ثاني عبد الله حبيبي؟
الله يعطيك العافية، شكرا.
وياك الله يسعدك. نجيب عبد الله عشان نروح للسكينة النفسية.
اي عبد الله سيأتي جوابه ان شاء الله.
نعم.
في 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 في
في في ثنايا الحديث.
في نعم. في ثنايا الحديث.
نعم.
نحن تكلمنا عن سكينة الإيمان، سكينة العبادة باختصار شديد جدا. سكينة العبادة تدور حول فكرة واحدة.
نعم.
وهي أنه ليست كل عبادة تحقق أثرها النفسي. لكي نستفيد نفسيا من العبادة فلابد للعبادة أن تؤدى بطريقة قادرة على توليد السكينة.
وهي الطريقه المشروعه.
وهي الطريقه المشروعه طبعا. لا يعني نحن لا يعني
اقصد السير على السنه هو الذي يولد هذه
نعم
السكينه.
نعم نؤكد على قضيه انه الالتزام بالسنه كافي جدا لتحصيل السعاده والسكينه.
نعم.
لا نحتاج، هذه نقطه مهمه يعني انا ساسترد فيها. الصوفيه مثلا ما هي مشكلتهم الاساسيه؟ اعتقادهم ان الطرق النبويه غير كافيه لتحصيل الجوانب الروحيه والرقائق والايمان. نعم. إيه؟ لذلك يبتدعون اشياء، يضيفون اشياء اجتهادا منهم حسن نية. نعم. يظنون ان هذه الاشياء ستحقق لهم
السعاده
السكينه النفسيه، ويبحثون عن السكينه النفسيه.
نعم.
لكن نحن نريد ان نؤكد هنا ان بالامكان تحصيل السكينه النفسيه من العباده كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يدخل في هذا قضايا مرتبطه بطمانينه، الطمانينه اثناء اداء العباده.
نعم.
وانا عندي محاضره واظنها موجوده في اليوتيوب عن كيف نستفيد نفسيا من الصلاه، وموضوع طويل. جميل. يعني واعتقد انه قد لا يكون المناسب الان الاسترسال، لكن اؤكد فقط يعني استعراض المسائل المتعلقه بالعباده وهي الطمانينه. ما لم تؤدى العباده بطمانينه وهدوء، الانسان بسرعه ومستعجل ما يحقق السكينه منها. القدره على الاندماج الذهني الذي هو التركيز، القدره على التركيز، وهناك مهارات كيف ينمي الإنسان قدرته على التركيز الذهني أثناء العبادة، والفهم
والتفريغ من الشواغل
والخلوص من الشواغل، القدرة على التدبر الفهم استحضار المعاني في الموجودة في العبادة، كان سواء صلاة أو قراءة قرآن أو حج أو عمرة، القدرة على الاندماج الشعوري، القدرة على الاندماج الروحي، القدرة على الدخول في العبادة بحيث أنه إذا خرج من العبادة يشعر انه
بفرق بين الحياتين، قبل العباده وبعد العباده،
بين الحالتين. نعم.
ولعل هذا مما كان في سؤال حبيبنا عبد الله، انه هذا الفصام النكد احيانا بين السلوك وبين العباده ناشئ الى ان المرء لم يفقه ان خلقه من دينه.
صحيح. يعني موضوع الفصام النكد هذا قضيه طويله كبيره، لكن يعني له اسباب كثيره، من ضمنها من فيما يتعلق بموضوع السكينه هنا ان 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 انه لم يحقق الشروط التي ذكرناها
في العباده
فيما يتعلق بالايمان، ولا يحقق الشروط التي ذكرناها فيما يتعلق بالعباده.
نعم. وهنا تاتي مساله دكتور، انه بعض الناس يظن لما نتكلم احنا على الان الجانب الايماني والعبادي وبعدين ناتي السكينه النفسيه وكذلك الحياتيه والاجتماعيه، انه اذا تكلمنا على جانب الايمان يظن انه اهل الايمان لا يصابون ببعض الامراض النفسيه. نريد ان نوصل فقط رساله انه مثل ما يمرض الجسد وهذا الجسم يتعرض لامراض، كذلك النفس تمرض وتعالج. لعلك تشير الى هذه.
يعني هو هذا اصلا يعني الذي نشره قوة طرح ابن القيم رحمه الله، لانه كان ينصر قول انه المؤمن لا يمرض نفسيا والى اخره، وله كتابات كثيره في هذا. لكن انا اظن ان مقصود ابن القيم وغير من العلماء لا يقصدون ان الانسان المؤمن لا يصاب بالاكتئاب ولا يصاب بالقلق ولا يصاب بالحزن، يعني اظن هذا غير وارد، لان هذا الواقع. الواقع ان الانسان
مثل ما يمرض الجسد تمرض النفس،
كما يمرض الجسد تمرض النفس. ندخل في السكينه النفسيه.
نعم تفضل.
طيب السكينه النفسيه تدور حول مجموعه قضايا اهمها ثلاث، وهي القدره الاولى، القدره على الاسترخاء العام، السكينه العام، قدره على تحصيل سمه عامه من الهدوء والاسترخاء، كل انسان هادي
اللي يسموها ريلاكس.
هذه بالانجليزي، ما ادري هذا، انا ما اعرف انجليزي،
انا اعرفها في الليمون والنعناع.
الثانيه السكينه متعلقه بالثبات وقت الازمات، والثالث مفهوم الجزع ودور السكينه فيه. الاول سكينه هدوء الانفعالات والاسترخاء العام، سكينه هدوء الانفعالات والاسترخاء العام، وهي تدور حول فكره واحده بسيطه مره، وهي ان الانسان يستطيع أن يتدرب على أن تكون السمة العامة فيه هي الهدوء.
نعم.
والركادة وعدم الانفعال.
نعم.
والصراخ. لو تصنف الناس على مقياس سطري من 0 إلى 10 ستجد بعض الناس يعني في 10 يعني كأنه بركان ثائر.
صح، ما يوقف.
أعوذ بالله،
كأنه
سلك كهرب يعني منزوع الجلد عنه، البلاستيك، القطع البلاستيكي عنه. تلمسه على طول يعني شوك كهرباء يولع.
ايه ما هو مضبوط. لا،
صراخ مستمر، انفعال مستمر، غضب مستمر، حنق مستمر،
مزعج يعني.
هذا كيف سيحصل السكينة؟
هل هذا مربوط بالطبع النكدي الذي لا يقبل أي شيء، لا يعجبه العجب ولو في شعر رجب؟
هذا أحد سماته. يعني كيف سيحصل مثل هذا الشخص المنفعل الثائر؟ هذه السمة تقول يجب أن يتدرب الإنسان على أن يكون هادي.
لكن الهدوء ممدوح في كل حال،
سمة هادئة في أغلب أحواله،
في أغلب
أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب،
صلى الله عليه وسلم
كان يغضب. نعم. في مواقف معينة تستحق الغضب، لكن حتى غضبه صلى الله عليه وسلم
تربية
اللهم صل وسلم عليه هو غضب طبيعي في ضمن الحدود الطبيعية، يعني حتى وهو غاضب ملتزم بقوانين السكينة لا يتجاوز حدود السكينة حتى في
التي
الغضب
تدل على الجزاء
حتى في الغضب.
والذين يعني يغضبون وصحت العبارة يغضبون بجمال ويهجرون بجمال ويعربقوا يعني يعبرون على الأشياء بجمال، يحسب الناس حساب لغضبهم لبسمتهم بل صحيح يكتبونها صحيح بل صحيح لم يكتب التاريخ أن رجلا حفظت سكناته وسكتاته كرسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذنك في اتصال حبيبي أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ.
هلا بالغالي، تفضل أستاذي.
حياك الله أبو عبد الرحمن ودكتور خالد.
الله يحييك يا الغالي، الله يرضى عنك.
عندي سؤالين أو سؤالان لو تكرمت.
نعم سؤالان مبتدأ.
السؤال الأول الفرق بين السكينة والطمأنينة.
حلو.
يمكن دكتور ما تابعت من أول الحلقة حقيقة.
وإن كان دكتور أجاب لكن تستاهل يا أبو عبد الرحمن.
الله يطول عمرك. السؤال الثاني متى يكون البكاء علاج للمشكلات؟ يعني إلى أي حد يكون علاج ثم ينقلب يعني إلى غير ذلك؟
أبشر يا أبو عبد الرحمن، الله يسعدك يا رب. نعم أرجع لك دكتور نجيبه.
السكينة والطمأنينة يعني فيها تفاصيل فنية، لكن الأفضل أن ننظر إلى السكينة والطمأنينة باعتبارها مترادفتان
أن
إلى, إلى, إلى حد كبير، وإن كان أحدهما له معاني تنفرد بها عن الآخر لكنها مترادفتان.
أيهما أشمل؟
أنا في تفسيري أنا أن السكينة أشمل.
نعم متى يكون البكاء علاجا؟ تنفيسا.
اي التنفيس يعني موضوع التنفيس يعني موضوع يطول، لكن خلاصته ما اسميه انا التنفيس العلاجي. التنفيس العلاجي هو القدره على البث
والبوح
في المكان المناسب للشخص المناسب في التوقيت المناسب
حتى ما يتشفى فيك بعض الناس.
يعني يجب ان يكون حدود، لان بعض الناس يصل لمرحله الاعتماديه تكون حياته معتمده كثيرا على التنفيس وهذا خطير، او احيانا الشخص يكون كاتم كتوم هذا ايضا يكون ايضا خطير،
هذه تحدث له تراكمات
فالانسان
يتوازن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث خديجه بما يحدث له. نعم
سكينه الهدوء في مجموعه قضايا من ضمنها مثلا ان يتعلم الانسان السمه العامه من الهدوء، ان يتعلم السكينه في الحديث
جميل
سواء كان في الصوت او في الحوار، وان يعني يتعلم السكينه في الامر والسكينه في النهي، ان يتعلم السكينه في الحركه. يعني كلمه الوقار، العرب عندهم مصطلح يسمونه الوقار.
نعم
الوقار مصطلح له مصطلح فني له تعبير دلالي محدد جدا يشمل الوقار في الحركة. يعني يكون الإنسان وقورا في حركته، وهذا أخذناه وجعلناه جزء من السكينة. القدرة على خفض شد العضلات، بعض الناس لديه عادة سيئة عضلاته مشدودة دائما، إذا مسك الدروكسون
صح
مشدود وهو جالس في الكرسي مشدود، وهو جالس في المطعم مشدود، وهو واقف مشدود. هذه
تربكه بعد.
هذه سمة معروفة
عند الذين يقضمون الأظافر، هذه منها.
لا ما لها علاقة، ما لها علاقة.
لا علاقة.
أنا أقضم أظافر، ما أحسن الناس اللي يقضمون أظافر.
والله جد. أجل طيب. ما لها علاقة. أم عبد الرحمن.
ما لها علاقة.
أخذ اتصال وجهكم. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله، تفضلي.
حياكم الله. أردت أن أسأل الدكتور الفاضل تحدث عن مسألة التركيز الذهني والاندماج الشعوري أثناء العبادة.
نعم.
وذكر أن في مصادر معينة قد تعين الإنسان في تعزيز مثل هذا، فلو أشار لبعضها جزاه الله خيرا.
نعم تسلم يا أم عبد الرحمن، مركزة ما شاء الله.
يطول هذا يطول،
أعطي هاي الماحات
يعله يطول في يعني يحصل في وقت آخر، لأن يعني هي الأخت سألت لأن الموضوع مهم جدا.
نعم
كيف نستفيد من العبادة في تحصيل السكينة؟
نعم هي عندك محاضرة هذه،
وهي يعني محاضرة مستقلة وفيها بحث مستقل. كيف يتعلم الإنسان القدرة على الاندماج الشعوري؟ كيف يتعلم الإنسان القدرة على الاندماج الذهني؟ كيف يتعلم الإنسان القدرة على طبعا الاندماج الاندماج الكلي غير ممكن.
نعم
الاندماج الكلي غير ممكن، لأن ضمن معظم روايات الحديث عشرها تسعها ثمن ثم وقف عند نصفها. معظم روايات الحديث بمعنى أنه بركة يكفينا القدرة نصل إلى الاندماج بمستوى 50%.
نعم.
وهي تقوم على مجموعة من الأشياء، أشياء قبل العبادة أصلا قبل ممارسة العبادة، وأشياء أثناء ممارسة العبادة. بمعنى أنه لا يمكن لإنسان أن يكون ذهنه مشغولا في أشياء كثيرة صح. جدا في حياته، ثم يأتي إلى الصلاة ويريد أن يكون
لذلك يتهيأ قبلها.
أسميته التهيئة قبل العبادة.
جميل.
يعني يتهيأ الإنسان قبل العبادة. وهناك أشياء يمارسها الإنسان يتدرب عليه. يعني مثلا هناك مهارة اسمها مهارة التقمص. كيف يتقمص الإنسان شعورا معينا؟ ممكن أطلب يرحمك الله،
يهديك الله ويصلح
بالك، ممكن أطلب منك مثلا أو أطلب من الأخوة المشاهدين أن يبتسموا الآن مثلا.
نعم.
وأطلب أن تطول الابتسامة.
حلو.
إذا ابتسمت وطالت الابتسامة سينعكس هذا على شعور داخلي. صحيح.
يلا بي سمايلي.
أنت شجاك على الإنجليزي يا أخوي؟
عشان ينتعش المشاهد معنا.
يعني ما ينتعش إلا بالإنجليزي والعربي لا ينتعش به.
عشان ما تكون رثابة في الحديث.
هذه قف عندها، لا تكرر الإنجليزي مرة أخرى.
خلاص ممتاز. شوف الدكتور الآن.
وين راح ممكن احنا فيها؟
قضية الابتسامة إذا طالت ستؤثر على النفس.
هو الكلام على التقمص. أنا في نظري أن كثير من المشاعر يمكن اكتسابها بالتقمص.
جميل.
بالتدرب.
تعيش الدور يعني.
تعيش الدور، تدرب نفسك عليها. وهذا يحصل في العبادة، في الخشوع، في الخشية. يعني مثلا هناك عبارة ما عرفتها إلا لما يعني مارستها بنفسي. كان يقول بعض السلف: جاهدت نفسي في كذا 20 سنة.
صح.
إيش معنى؟ ماذا يقصده؟ يقصد أنه كان يدرب نفسه فترة طويلة من الزمن حتى تحولت من التقمص وتمثل الدور إلى أصبحت فعل تلقائي.
صح.
وهذا يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى ممارسة.
وأحيانا هذا دكتور أحيانا يعني هو شيء من المنطقية الواضحة. أحيانا الإنسان لو اعتاد الجلوس في الظلام مثلا، لما تكون الغرفة الآن مظلمة نايم فيها الإنسان، أول ما يولع النور يأتيه الغبش في عينيه. العيب ليس في النور، النور يبقى نور والضوء يبقى ضوء. مكثك الطويل في الظلام هو الذي أثر عليه.
صحيح.
فلكن
صحيح.
الآن بمجرد ما يستمر ويعيش شوي في النور يجد حياة أخرى، يقول يا وين كنت يعني.
صحيح صحيح صحيح.
حلو المثال شيخ.
جميل جميل.
الله يسعدك.
موضوع الاسترخاء العام، أنا أسميه الاسترخاء العام، لأن الممارس الآن في 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 تمارين الاسترخاء، ما يسمى التمارين الاسترخاء العضلي أو الاسترخاء التنفسي، أنا لا تعجبني كثير ولا أطبقها حتى في العيادة ما أطبقه، لأني أنا أرى أن الاسترخاء سمة. سمة. أنا أرى أن الاسترخاء سمة، بمعنى
وليس حالة.
وليس حالة، هو يجب أن يكون سمة، بمعنى صفة دائمة مستمرة لدى الإنسان يتعلمها في المشي، في الحركة، في الوقوف، في 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 في, في الكلام، حتى أثناء تنفيذ الأعمال، حتى في الطبخ، في 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 في, في الطبخ أثناء المنزل. يعني أصعب شيء يرفع التوتر مذاكرة للأبناء. صح
صح.
المذاكرة للأبناء يتعلم الإنسان، تكون المواقف
يكتب
التي تثير، التي تستفزه وتثير الانفعال، فرصة لتدريبه على ممارسة السكينة.
كيف السكينة في الطبخ؟
السكينة في الطبخ
إيه يعني قلت حتى في المطبخ
تترتب يعني عدم العجلة، عدم الاستعجال، حركة اليدين، الإنسان يكون هادئ. يعني لو تأخذ صورة مثلا.
نعم صح.
لبيتين، ها، امرأة مستعجلة وتكركب المواعين
وتكسر الصحة،
وتكسر أو ما تكسر، الموضوع ثاني، وتسرع بهذا وماسك التلفون من هنا وتكلم هذا وترد على هذا. الصورة الثانية البيت اللي شوي شوي وهادية، وتجي مبكرة وتطبخ بهدوء وتتخلص الأغراض بهدوء. فهذان المشهدان في النهاية الطبخ واحد.
صح.
وجميل ولذيذ ومأكول، لكن المرأة كانت متوترة في الأول وكانت ساكنة في الثاني، وهذا تطبيقاته لا حصر لها. ولذلك أنا أرى أن الاسترخاء الحقيقي المفيد هو الاسترخاء الذي يكون سمة ثابتة في الإنسان في كل،
ويأتي بالتدريب،
ويأتي بالتدريب. ننتقل من السكينة الاسترخاء إلى سكينة الثبات وقت الأزمات.
حلو.
يعني آيات السكينة في القرآن 6، واحدة منها في بني إسرائيل ما لها علاقة في موضوعنا، 5 منها كلها جاءت في السكينة وقت الأزمات.
سبحان الله.
كلها جاءت في السكينة وقت الأزمات. 3 منها في الحديبية. السلام. لأن الحديبية كانت أشد أزمة
مرت
سياسية مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
نعم.
فنزلت آيات السكينة 3 مرات. السكينة وقت الأزمات تشمل 3 أمور. اولا السكينه، سكينه الثبات الانفعالي، والثاني سكينه الثبات المفاهيمي، ثبات المفاهيم، والثالث سكينه الثبات السلوكي وسكينه الحكمه والتصرف. سناخذها سريعا سريعا عشان الوقت.
سكينة يعني الانفعال.
كم باقي لنا؟
يعطيني المخرج ينورنا بالوقت.
سكينه
8 دقائق.
8 دقائق. اذا لعلنا ان شاء الله ننهيها. سكينه الثبات الانفعالي هذه صراحة مهمة جدا، يعني وهي تمثل جزء أساسي من برنامج العلاج بالسكينة، وهي تقوم على فكرة معينة محددة، وهي أن الإنسان حينما يأتيه حزن، اكتئاب أو قلق أو حتى وسواس أو خوف أو تأتي أعراض جسدية مثل آلام، سواء كانت آلام نفسية، آلام جسدية سببها نفسي، أو كانت آلام جسدية حقيقية مثل آلام في الظهر أو غيره، البرنامج يقول إنه إذا استطعت أن تتعامل مع هذه الأعراض النفسية أو الأعراض الجسدية الحقيقية بسكينة وهدوء، فإن تأثير هذه الأعراض سيكون قليلا جدا عليك، سيخف عليك. والأمثلة على هذا كثيرة، يعني مثلا إنسان لديه اكتئاب مزمن، يعني قبل 3 أيام كانت تتصل بي إحدى الأخوات تقول عندي اكتئاب من 20 سنة وما تركت علاج، ما رحت له كذا إلى آخره. يعني مثل هؤلاء المرضى لديهم يعني
فترة
طويلة من الاكتئاب يحتاجون إلى مثل هذا البرنامج. برنامج السكينة يقوم على فكرة إنه أثر، يجب أن نفهم أثر وأثر ردة فعلنا على ما نعانيه من أعراض نفسية أو جسدية.
أحيانا ردة الفعل أكبر من الفعل نفسه.
أحيانا تكون ردة الفعل تعظم من الألم.
صح.
وهذا مثاله واضح. يعني مثلا إنسان أصيب بالتهاب مثلا في المفاصل.
حلو.
التهاب في المفاصل في الركبتين، مثل ما ذكرنا مشهد المطبخين.
صح.
ها، نأخذ مشهد الركبتين الآن.
نعم.
مشهد الرجلين كلاهما أصيب بالتهاب في الركبة، أحدهما خاف وارتعب وتضايق
واعتزل الحياة
وبدأ يسأل وش اللي صار ولماذا ومتى سأطيب وسأجلس طول عمري كذا إلى آخره. والثاني لا، أخذ الموضوع بسكينة وهدوء، هذا ألم سأبحث له عن علاج، سيشفيني الله عز وجل، علي أن أكون هادئا،
أجر عليه
إلى آخره. هل تصدق أن مقدار الألم لو قسناه سيكون في الثاني أقل من الأول؟
سبحان الله العظيم.
ارتباط الجانب النفسي بالجانب الجسدي ارتباط قوي جدا.
نعم.
ولذلك برنامج السكينة يدور حول يعني يمكن 7 أو 8 نقاط سريعا. الأول أن تفهم، أن تقتنع بهذه العلاقة، أن تفهم وجود علاقة بين ردة فعلك على 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 على, على المعاناة.
صح.
هذا الأول. الثاني الوعي المبكر، أن تكون لديك قدرة عالية من الوعي الذاتي بنفسك. فصاحب الركبة الأول إذا لم ينتبه أنه هو يعني سار في هذا المسار الذي فيه الخوف والقلق والتوتر، ربما لا ينتبه إلا بعد سنوات. لكن مباشرة منذ أن ينتبه في اللحظة، نحن نسميها اللحظة، منذ أن ينتبه في اللحظة إلى أنه بدأ يسير في هذا المسار يوقف. وهناك مثل مشهور عند الدولة فيها قطارات كثيرة الذي يسمونه لسان القطار. أنا القطار وهو يمشي لكي يذهب يمينا أو يسارا هي حديدة واحدة.
صح.
حديدة قصيرة جدا.
نعم.
هذه الحديدة يحركها شخص أو إلكترونيا، إذا ذهبت يمينا بمسافة سنتيمترات بسيطة ذهب القطار إلى اليمين
بالكامل
القطار.
نعم.
بما فيه. وإذا انحرفت يسارا لسنتيمترات قليلة ذهب القطار إلى اليسار. هذا اللسان هو الذي نتكلم عنه، قدرتك على أن توجه
البوصلة،
توجه مسار انفعالاتك.
نعم. 4 دقائق دكتور.
توجه مسار المشاعر. ها؟
نعم.
يدخل في هذا القدرة على تقمص الهدوء، تعلم مهارات الهدوء، التهدئة المباشرة، القدرة على رفع مستوى التحمل درجاته وأنواعه، القدرة على التجاهل الواعي، يعني ما معنى التجاهل والتغاضي والتغافل، القدرة على قطع الاسترسال. يعني هذا الرجل مثلا إذا لم ينتبه مبكرا ثم مشى فترة، قدرته على أن يقطع الاسترسال ويرجع مرة أخرى إلى المسار الآخر. طيب هذا ما يتعلق به سكينة الأزمات.
نذكر الحياتية بسرعة.
الحياتية بسرعة لأجل الوقت.
نعم.
السكينة الحياتية تدور حول فكرة بسيطة جدا، وهي أنه أثر أظن ذكرناه في مقدمة اللقاء، وهو أن المنظور الإسلامي للحياة النفسية للإنسان أن طريقة حياتنا، نمط حياتنا، نمط تعاملنا مع الآخرين يؤثر على نفسياتنا.
نعم.
ولذلك لو تلاحظ المنظور الإسلامي حينما يتكلم عن مفاهيم مثل الزهد والقناعة، الناس يفهمون الزهد بطريقة سلبية، أنه شخص جالس في تكية ومنعزل ومرقع الثياب. لا، هو الزهد مفهوم حياتي يقوم حول أنه الحياة لا تكون صاخبة، الحياة لا تكون مترفة، لا يكون هناك إسراف، أن الإنسان يكون بسيط في توقعاته. يعني ما هي أكبر مشكلة الآن؟
رفع سقف التوقعات.
رفع سقف التوقعات، رفع سقف الطلبات
مع ضعف يعني أرضية القدرات.
الآن نحن الآن مثلا كنا نشرب الشاهي بطريقة معينة، حتى الشاهي وأبسط شيء الآن لكي نستمتع به يجب أن نشربه في مطعم ويكون السعر غاليا.
صح.
مع الوقت نحن رفعنا سعر السعادة.
لما كان فستق كان رخيص، لما صار بيستاشيو صار
مرتفعا.
أوه، لأنه
هذه مشكلة حقيقية ليست مزاحا. يعني مع الوقت تصبح الحياة صعبة. يصبح قدرة الإنسان على تحقيق السعادة قدرة ضعيفة بسبب ارتفاع سعر السعادة، بسبب ارتفاع سقف التوقعات. ويعني في الختام أنا أسأل الله تعالى أن يمنحني وإياكم والمشاهدين والمصورين والإخوة الجالسين معنا والمخرج السكينة
يا رب. الله يسعدك.
ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والإخوة المشاهدين والمشاهدين.
نعم، خلينا نكون ناثرين للوردي، ناشرين للحب والخير. اللي يريد العلاج بالسكينة النفسية، تطبيقات لك، محاضرات لك، شيء على تويتر حتى يرجع لها المشاهدين.
في محاضرة موجودة عن السكينة
اسمها كذا،
اسمها تحصيل السكينة.
تحصيل السكينة
النفسية في نعم. في اليوتيوب.
ويمكن كذلك التواصل معك على تويتر.
ممكن تواصل على تويتر. صحيح.
نعم، خلاص نكون كذا نافعين بإذن الله.
إن شاء الله.
الله يرضى عنك دكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي بكلية الطب الحرس الوطني. شكرا جزيلا لك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. نلتقيكم في لقاء قادم وأنتم بخير وعفو وعافية. ابقوا كما أنتم رائعين، ناشرين للورد، ناثرين للحب. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.